السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح والتعليق على هذا الكتاب الماتع النافع المختصر، مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل القارئ وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. فصل: فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته.
نعم، الكلام هنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد، هل يعم جميع جهاته وأقسامه وأفراده أم لا؟ مثال ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فإنه لم يصلي في الكعبة إلا مرة واحدة، وهو فعل واحد، فهل يعم الفرض والنفل أم هو خاص بأحدهما؟ فالذي ذكره المصنف أنه لا يعم، وقيل يعم جميع جهاته بشرط الصلاحية، بشرط الصلاحية. والأظهر والله أعلم أنه من حيث هو فعل لا يعم، فإنه فعل واحد لا يتعدد، لكن من حيث الحكم فإنه يستدل به على جميع ما يشمله، إما بذاته وإما قياسا عليه، فيكون عمومه من باب القياس، من باب القياس. فإن وجدت علة جامعة صح التعميم، وإلا فلا. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر.
نعم، أي قول الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، فهذا فعل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعم وقتيهما، يعني لا يعم جمع التقديم وجمع التأخير، بل هو لو حكي هكذا فإنه يدل على واحد، إما أنه جمع جمع تقديم وإما أنه جمع جمع تأخير، لأنه لا يمكن في فعل واحد أن يقع التأخير والتقديم. وكذلك ولا كل سفر، فإن السفر قد يكون سفرا مباحا، وقد يكون سفر معصية، وقد يكون سفر طاعة، قد يكون سفر طاعة كالسفر للعمرة، وقد يكون سفر معصية كالسفر للزنا والعياذ بالله، وقد يكون سفرا مباحا كالسفر للنزهة. فقول الصحابي كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم جمع التقديم وجمع التأخير ولا كل سفر. قلت أما الوقت فلا شك أن كل وقت يحتاج إلى دليل، وقد ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة جمع التقديم ومرة جمع التأخير. وأما بالنسبة للسفر فإنه يعم بالقياس، يعم بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن سفره كان سفر طاعة، لا شك أن سفره كان سفر طاعة، لكنه يعم السفر المباح فيشمله، وأما سفر المعصية فالراجع عندي وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشمله، فليس لمن سافر سفر معصية أن يترخص. نعم.
وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه.
نعم، فلو قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، يعني لو أن الصحابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، فإن نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما على هذا وكان يتكرر منه، لأن مادة كان تدل على هذا، تدل على التكرار وعلى يعني الدوام. نعم.
ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم،
ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل لا يعم، هكذا يقولون الذين يقولون إنه لم تدخل الأمة في فعله صلى الله عليه وسلم، يقولون لأن الفعل لا يعم، الفعل لا عموم له فلا تدخل الأمة. والصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم، لأنه مبلغ مشرع، مشرع يعني مبين للتشريع صلى الله عليه وسلم، فيكون الأصل في فعله العموم إلا لدليل، هذا الراجح، هذا الصحيح، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم إلا لدليل، فإذا جاءنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن نحمله على عمومه للأمة وشموله للأمة، إلا إذا دل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم.
بل بدليل قول.
نعم، يعني على هذا القول لا تدخل الأمة في فعله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل قول، كأن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتأسى به في هذا الفعل بعينه. نعم.
أو قرينة تأس،
أو قرينة تأس، يعني أن توجد قرينة على أنه لنا في هذا الفعل خاصة أسوة، أن توجد قرينة على أنه لنا في هذا الفعل خاصة أسوة، وليس المقصود العموم، وأن المقصود في هذا الفعل. نعم.
أو قياس على فعله،
بأن يكون لفعله علة جامعة، بأن يكون لفعله علة جامعة فتقاس الأمة عليه، فتقاس الأمة عليه. والصحيح كما قلت أن الأصل عموم فعله صلى الله عليه وسلم للأمة من جهة كونه مبلغا، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل. نعم.
والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل،
لأن الأصل في الخطاب العموم، الأصل في الخطاب العموم عند جمهور العلماء، فلا يخص المخاطب به، أي المشافهة به، المطالبة به، بل إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الخطاب عموم أمته، من كان موجودا في زمنه ومن جاء بعد ذلك، كما في قول الله عز وجل يا أيها المزمل، فإن الخطاب الذي جاء هنا يشمل الأمة كلها عند جمهور العلماء. وكذلك إذا خطبت الأمة بلفظ عام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب، لأنه فرد من أفراد الأمة، ولا يحمل على الخصوصية في الجانبين إلا بدليل. نعم.
وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة.
نعم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لبقية الأمة، إلا أن يدل دليل على اختصاصه به، فإن دل دليل على اختصاصه به عمل بمقتضى الدليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فدل ذلك على أن الخطاب هنا كان خاصا بأبي بردة رضي الله عنه. ووجه كون خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطابا للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للأمة كافة، فيكون كل خطاب منه إنما هو للأمة كافة إلا أن يوجد دليل على الخصوصية. نعم.
وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها كخطاب خاص به.
نعم، كالخطاب الخاص به يعم الأمة، ولكن هل يعم الأمة بالدليل أو يعم الأمة بذاته يعني من جهة الحكم؟ الصواب أنه يعم الأمة بذاته من جهة الحكم، من جهة حكمه لا بذات الفعل حقيقة. نعم.
فائدة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر.
انتبهوا، المقصود هنا يا إخوة إذا لم ينقل الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبر عن معناه، لكن عبر عن معناه فحكى المعنى بلفظه هو، فلم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال مثلا نهى عن بيع الغرر، فعبر عنه بصيغة العموم، عبر عنه بصيغة العموم، فإنه يحمل على العموم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الصحابي أمين لغوي، أمين لغوي، فهو من أهل اللغة، يعرف مدلولات الألفاظ ويعرف أن هذا عام وهذا خاص، فيبعد جدا بما يقرب من المحال أن يسمع خاصا ويعبر بعام، لا من جهة أمانته ولا من جهة لغته، يبعد جدا جدا أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خاصا ويعبر بلفظ عام، فإذا حكى الصحابي الأمر بلفظ عام فإنه يدل على أنه عام. نعم.
فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس.
لفظ الرجال لا يعم النساء لأنه خاص بالذكور، والرهط كما يقول أهل اللغة هو ما دون العشرة من الرجال، ما دون العشرة من الرجال، فلا يطلق على النساء. ومثله النفر عند جمع من أهل اللغة، النفر لا يطلق على النساء عند جمع من أهل اللغة. نعم.
ويعم نحو
ولا العكس، يعني النساء لا يشمل الرجال، النساء لا يشمل الرجال. نعم.
ويعم نحو الناس والقوم الكل.
نعم، يعم نحو الناس، يا أيها الناس يدخل فيه الرجال والنساء بالعموم اللفظي، وكذلك قوم عند جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة، فإن القوم يشمل الرجال والنساء. نعم.
وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا.
نعم، يعني تبعا للرجال لا باللفظ، فإن اللفظ للرجال لأن المسلمين جمع مذكر سالم، ولكن تدخل فيه النساء تبعا. وكذلك فعلوا، فإن ظاهر هذا أنه الرجال ولكن تدخل النساء في ذلك تبعا. نعم.
وإخوة وعمومة لذكر وأنثى.
نعم، الإخوة الأولاد العمومة تشمل الذكر والأنثى عند جمهور أهل العلم. نعم.
وتعم من الشرطية المؤنث.
تعم من الشرطية المؤنث لأن من للعاقل، فتشمل الرجال والنساء، ويدل لصلاحيتها لذلك قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ففصل ما في من بالذكر والأنثى، وما دام أنها صالحة لها للنساء فإنها إذا أطلقت تشمل الرجال والنساء بعمومها. نعم.
ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا.
نعم، الناس لفظ الناس ولفظ المؤمنين يعم كل من اتصف بالصفة التي اقتضت هذا اللفظ، فيدخل في ذلك الأحرار والعبيد بأنواعه، لأن هذه الصفة متحققة فيهم. نعم.
ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة فيعمل بها.
نعم، يدخل كفار في الناس، يا أيها الناس يشمل المؤمن والكافر، وكذلك الإنسان، فإنه يشمل المؤمن والكافر إلا مع قرينة. فقد تدل القرينة كالسياق أن المراد بهم المسلمون فقط، أو أن المراد بهم الكفار، أو أن المراد بهم الكفار فقط، فيحمل على ما دلت عليه القرينة. يعني من القرينة مثلا عند كثير من المفسرين أنه إذا كانت السورة مكية وورد فيها لفظ الإنسان فإنه يراد به الكافر، لأن الخطاب في السور المكية غالبا لمنكر البعث، ولكن هذا لا يأخذ به كل العلماء، لكن بعض العلماء يرى هذا قرينة. نعم.
ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة.
نعم، يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، مع أنهم أهل كتاب، لكن دلت التصرفات الشرعية على أن أهل الكتاب هم غير المسلمين، بل هم خاصة في اليهود والنصارى. نعم.
ويعمه صلى الله عليه وسلم،
فقول لا يشمل الأمة ليس من جهة اللفظ، ولكن من جهة تصرفات الشرع. نعم.
ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي، حيث لا قرينة،
لأنه يصدق عليه. نعم.
ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة.
بالاتفاق، ما دام أنه عام فإنه يشمل كل ما يصلح له، أو كل من يصلح له، سواء كان موجودا وقت الخطاب أو كان معدوما ووجد بعد وكلف. لكن اختلف العلماء هل هذا بطريق اللفظ أو بطريق الحكم، فبعضهم يقول بطريق اللفظ، ما دام أن اللفظ عام فإن كل فرد حال صلاحيته ليدخل فيه دخل فيه، وبعض العلماء يقول إنما هو بطريق الحكم لا بطريق اللفظ. نعم.
والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح.
نعم، وهذا واضح. نعم.
وتضمن عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه.
نعم، إذا تضمن الكلام مدحا أو ذما فإنه لا يقتضي الخصوص، وإنما يحمل على عمومه. نعم.
ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال.
عند الجمهور فإنه عام. نعم.
فصل. القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور إلا بدليل.
دلالة الاقتران ضعيفة، فلا تدل على التساوي في الحكم إلا بدليل. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، هذا لا يقتضي أن من كان جنبا فاغتسل في الماء ينجس الماء بذلك، كما أن من بال في الماء فتغير الماء ببوله ينجس بذلك، لأن هذا لا يفهم إلا من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. نعم.
ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه.
نعم، لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه. مثلا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، فهل يقدر في المعطوف ما صرح به في المعطوف عليه؟ فيكون المعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. الحظوا يا أخوة الجملة، لا يقتل مؤمن بكافر، بكافر صرح هنا بكافر، ثم ولا ذو عهد في عهده، فهل نقدر هنا ما صرح به في الجملة الأولى فيكون المعنى لا يقتل ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر أم لا؟ إذا قلنا نقدر فمعنى ذلك أنه لا يقتل الذمي بالذمي، لا يقتل الذمي بالذمي لأنه كافر، وإذا قلنا لا يقدر فإنه يعني يكون المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي، وإنما يقتل بالمعاهد والذمي، والصحيح أنه لا يقدر، أنه لا يقدر، نعم، وإنما ينظر فيه إلى الأدلة. نعم.
باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه.
التخصيص قصر العام أي قصر حكم العام، وإلا فالعام يبقى، العام نفسه يا إخوة يبقى ما يخصص، اللفظ العام يبقى عاما، ولكن المقصود قصر حكم العام على بعض أجزائه. قال بعض لأن إخراج الكل نسخ وليس تخصيصا، نسخ وليس تخصيصا، فالمقصود أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. نعم.
ويطلق على قصر لفظ غير عام من على بعض مسماه.
مقصود المصنف أن التخصيص ليس خاصا بالعام، وإنما إخراج بعض الأفراد سواء كان اللفظ المخرج منه عاما أو لم يكن عاما. مثال ذلك جاء الطلاب إلا الكسول، جاء الطلاب إلا الكسول، هذا تخصيص من عام، من عام، له علي مئة إلا عشرة، له علي مئة إلا عشرة، هذا تخصيص، لكن المئة ليست عامة لأن العدد كما تقدم معنا محصور فلا يكون عاما، حتى المليار ليس عاما لأنه محصور لا يقبل الزيادة، ومع ذلك يقبل التخصيص. إذن التخصيص ليس خاصا باللفظ العام، وإنما يشمل كل إخراج لأفراد، فإذا كان فيه إخراج لبعض الأفراد فإنه يسمى تخصيصا. نعم.
كعام من على غير لفظ عام.
نعم.
ويجوز مطلقا،
يعني يجوز التخصيص مطلقا عند جمهور العلماء لكل ما يقبل التخصيص، كل ما يقبل التخصيص فإنه يجوز تخصيصه. نعم.
ولو لمؤكد،
ولو لمؤكد، فالتأكيد لا يمنع التخصيص، فالتأكيد لا يمنع التخصيص، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فالتخصيص هنا على أن إلا هنا استثناء متصل، وإن كان الراجح أنه استثناء منقطع، فإن إبليس ليس من جنس الملائكة، لكن على التمثيل به والقاعدة العامة عند العلماء، وهذه يا أخوة قاعدة ينبغي أن نستصحبها دائما، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالمقصود من المثال تقريب المعنى، فما دام أنه محتمل فإنه لا يناقش، لأنك إذا جئت تناقش المثال عند ضربه ستبعد الأذهان عن المعنى، ولا يعترض على المثال إلا إذا كان محالا. نعم.
إلى أن يبقى واحد.
نعم، يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد عند أكثر العلماء، وقيل يجوز التخصيص إلى أقل الجمع وهو ثلاثة عند الأكثر كما تقدم معنا، لكن الأظهر والله أعلم أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد. لماذا؟ لأنه إذا جاز إطلاق لفظ العام على واحد ابتداء فمن باب أولى أن يجوز تخصيصه إلى واحد، يعني الذين قال لهم الناس. الناس لفظ عام أو ليس عاما؟ عام، ومع ذلك أطلق على نعيم بن مسعود فقط. فإذا جاز إطلاق اللفظ العام على واحد ابتداء جاز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد. نعم.
ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما.
يعني تقدم أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام أو ما له أفراد ولو لم يكن عاما، فذكر المصنف هنا قال لا تخصيص إلا فيما له شمول. لو كان التخصيص خاصا بالعام لما كان هناك داع لهذه الجملة هنا. لماذا؟ لأن العام فيه شمول أو ليس فيه شمول؟ فيه شمول. فلماذا يقول المصنف ولا تخصيص إلا فيما له شمول؟ لأنه ذكر لك أن التخصيص قد يكون في غير عام، لكن شرطه أن يكون المخصص منه ذا شمول، أن يكون المخصص منه ذا شمول. نعم.
حسن أو
جاء الطلاب إلا زيدا، الطلاب له شمول حسي. أو حكما، غسلت الثوب إلا كمه، غسلت الثوب إلا كمه. الثوب في الجملة شيء واحد لكن له أجزاء، له أجزاء، فهو يشمل الأجزاء، فيصح أن تقول غسلت الثوب إلا كمه، غسلت الثوب إلا طرفه، فهنا شمول وإن كان المستثنى منه واحدا، هو ثوب واحد. نعم.
والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم.
المخصص هو فاعل الإخراج، هذا معنى المخرج، فاعل الإخراج، ولا بد من الإرادة، لابد من الإرادة، إرادة النطق وإرادة الإخراج، ولذلك عبروا عنه بأن المخصص هو يعني إرادة المتكلم، لكن لا حاجة لهذا، بل يقال المخصص في الأدلة الشرعية هو الشارع، المخصص هو الشارع. نعم.
ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا.
يقولون يطلق مجازا على الدليل، يا إخوة هذا مبني على قاعدة ليست صحيحة وعقيدة ليست صحيحة مرت بنا مرارا، وهي أن الأشياء لا تأثير لها مطلقا، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح على إطلاق، أعني أنه لا تأثير للأشياء، بل ما علمنا أن الله جعل له أثرا فهو مؤثر بجعل الله له مؤثرا. فالدليل يطلق عليه المخصص حقيقة، فالمخصص يطلق حقيقة على الفاعل المخرج وعلى المخرج به، وعلى المخرج به وهو الدليل. نعم.
وهو منفصل.
المخصص عند الجمهور قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وأما الأحناف فالمخصص عندهم دائما يكون متصلا، دائما يكون منفصلا، دائما يكون منفصلا. المنفصل معناه أنه ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره. تلاحظون أن المصنف هنا قال منفصل ومنه، ومنه، لأنه لم يذكر كل المخصصات المنفصلة، لأن المخصصات المنفصلة ثلاثة في الجملة: الحس والعقل والشرع، وهو سيتكلم عن الشرع بالتفصيل فيما يأتي، ولكن هنا ذكر اثنين. نعم.
وهو منفصل ومنه الحس والعقل.
الحس هو الأمر المحسوس الذي يدرك خروجه بالحس، كقول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، فإنه بالحس يدرك أنها لم تؤت كل شيء. وكذلك مثلا قول الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن بالحس والرؤية نعرف أنه لا يجبى لمكة كل ثمرات الدنيا، فهذا تخصيص بالحس. والعقل يعني ما دل عليه العقل، كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا فإن العقل يدل على أن ذاته ليست مخلوقة، على أن ذاته ليست مخلوقة، وستجدون أن الأصوليين يقتصرون على الذات ولا يذكرون الصفات، لأن أغلبهم يعتقدون أن الصفات مخلوقة. وإذا كان نحن نقول دل العقل على أن ذاته ليست مخلوقة وعلى أن صفاته ليست مخلوقة، فالصفات كالذات، فالصفات كالذات.
ومتصل.
وبعض الأصوليين يقولون إن هذا ليس تخصيصا، يعني الإخراج بالحس والعقل ليس تخصيصا. لماذا؟ يقولون هو من باب العام الذي أريد به الخصوص، فإن المخرج هنا لم يدخل أصلا. قلت أما في العقل فيسلم، أما في العقل فيسلم، فإن الذي دل العقل على خروجه لم يكن داخلا أصلا في اللفظ، فيكون ذلك من باب العام الذي أريد به الخصوص. أما في الحس فلا، فإن لم نعرف خروج الأفراد إلا بالحس بعد استقرار العام، بعد استقرار العام. نعم.
ومتصل.
ومتصل، المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، هو الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى غيره. نعم.
وهو أقسام: استثناء متصل.
استثناء متصل، القسم الأول الاستثناء المتصل. وقوله المتصل يعني احتراز من الاتصال المنقطع، الاحتراز من الاتصال، من الاستثناء المنقطع، كقوله جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، فإن جمعا من الأصوليين يرون أنه لا يكون تخصيصا، والصحيح أنه يكون تخصيصا، الصحيح أنه يكون تخصيصا، وسيأتي له موضع إن شاء الله عز وجل. والاستثناء في اللغة هو من الثني، وهو رد الشيء بعضه إلى بعض، تقول ثنيت العمامة، أي رددت أطرافها إلى بعضها. وأما في الاصطلاح فكما ذكر المصنف. نعم.
وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد.
نعم، هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله، يعني للازم دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. وقال من متكلم واحد، قالوا لأنه لو كان من متكلمين لما كان متصلا، لما كان متصلا، بل يكون فيه انقطاع، يكون فيه انقطاع. والأدق من تعريف المصنف أن يقال إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج بعض الجملة، بعض الجملة يعني ما له شمول، الجملة تعني ما له شمول. إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها. نعم.
فلا يصح من نكرة،
فلا يصح أي بناء على هذا التعريف لا يصح من نكرة، فلا يصح أن تقول جاءني طلاب إلا زيدا، لا يصح على هذا التعريف أن تقول جاءني طلاب إلا زيدا. لماذا؟ لأن زيدا لا يجب دخوله في طلاب، لأن طلاب نكرة فلا يجب أن تشمل جميع الأفراد دفعة، لا يجب أن تشمل جميع الأفراد دفعة. ونحن ماذا قلنا في التعريف؟ ما لولاه لوجب دخوله، وزيد هنا لا يجب أن يدخل في النكرة، لأن النكرة لا تدل على الشمول المطلق وإنما تدل على الشمول البدلي. ولذلك قولهم في الحقيقة لوجب غلط، فإذا أردنا أن نبقى على هذا التعريف نبدل كلمة لوجب بلجاز، نبدل كلمة لوجب بلجاز حتى لا نخرج بعض ما هو جائز في اللغة. نعم.
ولا من غير الجنس،
ولا من غير الجنس، الاستثناء من غير الجنس لا يسمى استثناء، الذي يسمى عند العلماء بالاستثناء المنقطع على هذا التعريف لا يسمى استثناء. فإذا قلت جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار يجب دخوله في القوم؟ لا يجب، بل يمتنع دخوله في القوم. ولذلك قلت لكم إن تعريف المصنف غير دقيق، حتى لو أبدلنا لجاز، لو أبدلنا لوجب بلا لجاز يبقى فيه إشكال في من جهة الاستثناء المنقطع. ولذلك قلت الأدق أن نقول إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض الجملة حقيقة أو حكما. نعم.
والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة، وإلا قرينة مخصصة.
المقصود أن الاستثناء بيان وليس رفعا، أن الاستثناء بيان وليس رفعا. فعندما يقول له علي عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال له علي سبعة، فكأنه قال له علي سبعة، فيراد به إثبات العدد. وإلا هنا قرينة بينت أن الكل استعمل وأريد به الجزء، وهذا أسلوب بليغ. يعني يأتي بعض الناس يقول طيب لماذا يقولون ما دام أن المراد سبعة لماذا لا يقول سبعة مباشرة؟ نقول هذا من بلاغة اللغة، من بلاغة اللغة وتعدد طرق التعبير قوة في اللغة. يعني اللغة الصامتة التي لا تقبل التعدد لغة ضعيفة، والغالب أنها تنقرض مع مرور أزمان. كلما تعددت أساليب التعبير في اللغة كانت اللغة قوية بليغة، ولذلك أبلغ اللغات على الإطلاق اللغة العربية، لأن اللغة العربية تتعدد فيها أساليب التعبير. يعني بعض اللغات مثلا لا يوجد عندهم تعبير عن الأنثى والذكر، الكل التعبير واحد، تخاطب الأنثى بنفس خطاب الذكر. هذه لغات ضعيفة وقد تنقرض مع مرور الأزمان. فالاستثناء هنا مع كونه بيانا فإنه من قوة اللغة وبلاغتها. نعم.
وشرطه اتصال معتاد.
شروط صحة الاستثناء: أولا أن يكون المستثنى منه المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادة، وإذا قال اتصال معتاد ليخرج الانقطاع اليسير، فإنه لا يضر عادة، فلا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل أجنبي من كلام أو فعل إلا أن يكون ذلك يسيرا، إلا أن يكون ذلك يسيرا. وسيأتي إن شاء الله بيان اليسير. نعم.
لفظا أو حكما.
لفظا، وبعض الأصوليين يقول حقيقة، حقيقة، يعني أن الاستثناء واقع في اللفظ حقيقة. يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إلا إذا طبخت الغداء، أنت طالق إلا إذا طبخت الغداء، فلم يسكت، أنت طالق إلا إذا طبخت الغداء، فهذا اتصال حقيقي لفظي. نعم.
أو حكما.
أو حكما، أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه أجنبي لا يمكن دفعه كالعطاس والتثاؤب ونحو ذلك. قال: والله لأذهبن اليوم إلى بيت خالي، ثم عطس، ثم قال: إن شاء الله، إن شاء الله، ينفعه القيد. قال له: أنت طالق، ثم غص، ثم قال: إلا إذا طبخت الغداء، فإنه ينفعه. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم الانقطاع اليسير الذي جرت به العادة ولا يعد عند أهلها قاطعا، كرد السلام، كرد السلام. إنسان قال: والله لأذهبن اليوم إلى مكان كذا، فدخل رجل فقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، إن شاء الله، إن شاء الله. هذه تعود إلى الجملة السابقة، فهذا أيضا اتصال ولا يضر. ومنه يعلم أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير يسير، يعني غير مغتفر في العادة، فإنه لا يصح الاستثناء، فإنه لا يصح الاستثناء. طيب، إذا قلنا لا يصح الاستثناء، ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الاستثناء يلغو وتبقى الجملة على عمومها. قال رجل متزوج من 4 نسوة: نسائي طوالق، ثم التفت إلى كيف حالكم طيبين إن شاء الله عساكم بخير وأخبار البلاد وكذا، إلا فاطمة وقع الطلاق على الأربع، وقع الطلاق على الأربع، لأن هذا الاستثناء لاغ، لأنه قد فصل بينه وبين المستثنى، فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يغتفر في العادة. نعم. وقيل غير ذلك، طبعا بعض أهل العلم لهم أقوال، لكن هذا قول الجمهور وهو المعتمد. نعم.
كبقية التوابع.
نعم.
ونيته قبل تمام مستثنى منه،
هذا الشرط الثاني، أن يشترط لصحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل أن يفرغ من المستثنى منه، فإن فرغ من المستثنى منه قبل أن ينوي الاستثناء لم ينفعه الاستثناء. قال الرجل نسائي طوالق، وهو لم ينوي استثناء واحدة في قلبه، لكن لما فرغ قال إلا فاطمة، فالنية والاستثناء حصل بعد الفراغ من المستثنى منه، على هذا الشرط يلغو الاستثناء، يلغو الاستثناء ويقع الطلاق على الأربع، وهذا عند الحنابلة والشافعية. أما الذي عليه الأكثر فإنه لا يشترط، وهذا الصواب، فإن العبرة باللفظ، فلا يشترط أن ينوي في قلبه الاستثناء قبل أن يفرغ من المستثنى منه، بل لو قال نساء طوالق ثم بدا له فور فراغه من الكلمة من الجملة أن يستثني فقال إلا فلانة نفعه الاستثناء، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. أو مثلا قال لامرأته أنت طالق، يعني رآها مثلا مهاجرة لأمه، فقال أنت طالق، ثم بدا له أن يستثني فقال إلا إذا كلمت أمي، إلا إذا كلمت أمي، فإن الاستثناء ينفعه على الراجح. أما على قول المصنف وهو المذهب عند الحنابلة فإن الاستثناء يلغو ما دام أنه لم ينوي قبل أن يفرغ من نطقه من المستثنى بالمستثنى منه. نعم.
ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه،
يعني يشترط لصحة الاستثناء النطق به، وأن لا يكون في النفس، أن لا يكون في النفس. لو قال نساء طوالق ثم حكمنا بطلاق نسائه الأربع فقال لنا قال لا أنا استثنيت في نفسي إلا فاطمة، نقول لا، الطلاق قد وقع، والاستثناء في النفس لا يعتبر، الاستثناء في النفس لا يعتبر. هو ما يقول هنا نويت، يقول استثنيت في نفسي، فإنه لا يعتبر، فلا بد من النطق بالاستثناء إلا في يمين خائف بنطقه، إلا في يمين مظلوم في غير مجلس الحقوق خائف بنطقه. ظالم أخذه وقال له احلف، فلو حلف واستثنى لأخذه الظالم، فاستثنى في نفسه ينفعه، ينفعه لأنه مظلوم، لكن في غير مجلس الحقوق. هذا القيد يا إخوة وإن أغفله كثير من العلماء لابد من ذكره، لأن بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يستعمل ذلك حتى في اليمين في مجلس القضاء ويقول أنا مظلوم، أنا مظلوم، ويحلف ويستثني في نفسه، ما ينفعه. الذي في مجلس القضاء دائما يحمل على الظاهر، سواء اعتقد الإنسان أنه مظلوم أو علم أنه ظالم. نعم.
لا تأخيره،
أي لا يشترط تأخير المستثنى عن المستثنى منه لفظا، بل لو قدمه صح، كأن قال إن شاء الله والله لأتغدين اليوم عند البحر إن شاء الله، فبدأ بالقيد يصح، كما لو قال والله لأتغدين اليوم عند البحر إن شاء الله، فلا يشترط تأخيره عن المستثنى منه. أو تقول إن شاء الله والله تتغدى عندي اليوم، إن شاء الله والله تتغدى عندي اليوم، إذا لم يتغدى عندك ما عليك شيء. كما لو قلت والله تتغدى عندي اليوم إن شاء الله. نعم.
ويصح استثناء النصف؟
لا يصح استثناء الكل باتفاق العلماء، لا يصح استثناء الكل باتفاق العلماء، لأنه تضيع للمعاني وعبث بالألفاظ. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة ما يصح الاستثناء. طيب إذا لم يصح الاستثناء ثبت الحكم للعام فنلزمه بعشرة. قال نسائي طوالق إلا أربع، نسائي طوالق إلا أربع، يلغو الاستثناء ويطلق الزوجات الأربع، هذا بالاتفاق. واتفق العلماء على جواز استثناء الأقل، له علي عشرة إلا ثلاثة جائز بالاتفاق. ثم عندنا مسألتان، المسألة الأولى استثناء النصف، له علي عشرة إلا خمسة، فهذا جائز عند الجمهور ومنهم الحنابلة في وجه ذكر جمع منهم أنه المذهب، له علي مئة إلا خمسين. عند الحنابلة في وجه ذكر جمع منهم أنه المذهب يجوز، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. والمسألة الثانية الأكثر، ولذلك قال المصنف
لا الأكثر،
لا الأكثر، يعني لا يجوز استثناء الأكثر، وهذا محل خلاف، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز. يجوز أن تقول له علي مئة إلا سبعين، له علي مئة إلا سبعين، وعند الحنابلة في المذهب لا يجوز استثناء الأكثر. ودائما إذا قلنا لا يجوز الاستثناء معناه أنه يلغو ويثبت الحكم العام. نعم.
لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ،
هذا مستثنى عند الحنابلة من المنع، فإذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، يعني إذا كانت الكثرة المستثناة مستثناة من دليل خارج عن اللفظ، فإنه في هذه الحال يصح، فإنه في هذه الحال يصح. نعم.
وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله،
وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني ثبت الحكم العام كما قلنا مرارا. نعم.
ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع.
نعم. اقرأ المثال.
كاقتل من في الدار إلا البيض فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا.
نعم. هذا من المستثنى الذي قاله إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، فيستثنى بصفة، صفة مجهول من معلوم ومن مجهول تقول اقتل من في الدار إلا البيض، اقتل من في الدار، من في الدار لا ندري من هم إلا البيض لا ندري من هم، دخلت إلى الدار فوجدتهم جميعا بيضا لا تقتلهم جميعا، أو قال اقتل من في الدار إلا السود، دخلت فوجدتهم جميعا سودا لا تقتلهم. طيب هنا رفع الكل، يقولون لا بأس، لأنه عند النطق لم يكن معلوما، عند النطق لم يكن معلوما فلا يكون عبثا، فلا يكون عبثا. دخلت ووجدتهم وجدت أكثرهم بيضا يصح، فما دام أنه استثناء صفة من مجهول أو صفة مجهولة من مجهول أو معلوم فإن هذا يصح ويرتفع، يعني إذا لم توجد الصفة. نعم.
وإذا تعقب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم، وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات.
الاستثناء إذا تعقب مفردات فإنه يرجع إلى جميعها، أما إذا تعقب جملا فإذا كان بواو العطف أو بحرف عطف وصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل ولا مانع يمنع فللجميع عند جمهور أهل العلم، يرجع إلى الجميع، كقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. فإنها ترجع إلى جميع الجمل، فالتوبة ترفع عدم قبول الشهادة وترفع وصفهم بالفسق، ولا ترجع إلى الجلد. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ أنه حق لآدمي فلا تسقطه التوبة، فلا تسقطه التوبة. فعلمنا أن الاستثناء إذا تعقب جملا رجع إلى جميعها إلا إذا وجد مانع في واحدة أو في كلها إلا واحدة فإنه لا يرجع إلى جميعها. نعم.
ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل.
نعم. ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل. عندنا هنا وجدت جملتان وجمعهما ضمير واحد ثم أعقبه الاستثناء، ثم أعقبه الاستثناء، فهنا تكون للكل، هنا تكون للكل. وكذلك الجملة التي بعدها. نعم.
وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، الضمير للكل.
نعم. يعني إذا اتحدت الجملتان أو الجمل حكما واشتركتا في الضمير فإن الاستثناء يرجع إلى الكل. نعم.
وهو من نفي إثبات وبالعكس.
يعني عند الجمهور الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. قال جاء القوم إلا زيدا، يعني إلا زيدا ما جاء، إلا زيدا ما جاء، ما جاء القوم إلا زيدا، يعني أن زيدا قد جاء. وهذا له فوائد يعني فقهية. فلو قال له علي 10 إلا 9، له علي 10 إلا 9، فإنه يعني يثبت علي أن عليه واحدا. طبعا نحن الآن ما نتكلم عن قضية جواز الاستثناء من الأكثر أو نحو ذلك، لكن لو قال ليس له علي شيء إلا ريالا، يعني إلا ريالا، فله علي ريال، فله علي ريال، هذا عند الجمهور. نعم.
وإذا عطف على مثله أضيف إليه.
نعم، يعني إذا توالت الاستثناءات بحرف العطف من الأعداد فإنها تضاف إلى بعضها فتكون كأنها استثناء واحد. فإذا قال لك علي 10 إلا 3 وإلا واحدا، لك علي 10 إلا 3 وإلا واحدا، يكون كأنه قال لك علي 10 إلا 4، إلا 4. هذا إذا توالت بحرف العطف. طيب، تأتي عندنا قضية، إذا جمعناها فكانت استثناء للأكثر، لك علي 10 إلا 4 إلا وإلا 3، ستصبح لك علي 10 إلا 7، ففيها استثناء الأكثر. فإن كنا نمنع من استثناء الأكثر فإن الاستثناء الثاني يبطل، الاستثناء الثاني، قال لك علي 10 إلا 4 إلا 3 ونحن نمنع استثناء الأكثر، ماذا نفعل؟ نبطل الاستثناء الثاني ويبقى الاستثناء الأول، لك علي 10 إلا 4، لك علي 10 إلا 4. طيب، إذا قال لامرأته أنت طالق إلا واحدة وإلا واحدة، أنت طالق إلا واحدة وإلا واحدة، عند الذين يمنعون من استثناء الأكثر ما يصلح، فتلغو الثانية فيكون أنت، قال لا أنت طالق 3 إلا واحدة وإلا واحدة، نلغي الثانية فيكون كأنه قال لا أنت طالق إلا واحدة، فتقع طلقتان. طيب، إذا قال أنت طالق 3 إلا واحدة وإلا واحدة وإلا واحدة، أنت طالق 3 إلا واحدة وإلا واحدة وإلا واحدة، تكون المحصلة في المعنى أنت طالق 3 إلا 3، فهذا لا يصلح بالاتفاق، فنلغي الأخيرة. فإذا كنا لا نمنع من استثناء الأكثر يكون كأنه قال أنت طالق إلا طلقتين فتقع واحدة، وإذا كنا نمنع من استثناء الأكثر فإنا نلغي الثانية أيضا، الاستثناء الثاني، ويصبح كأنه قال أنت طالق إلا طلقة، أنت طالق 3 إلا طلقة واحدة فتقع طلقتان. نعم.
وإلا فاستثناء من استثناء.
نعم، إذا لم يعطف الاستثناء الثاني على الأول بحرف العطف فإنه يكون استثناء من استثناء، يعني عكس ما يكون بحرف العطف. بحرف العطف ماذا نفعل؟ نجمع. بدون حرف العطف نطرح طرح، فيكون استثناء من الاستثناء. فلو قال له علي 10 إلا 2 وإلا إلا 2 إلا واحدا إلا 2 إلا واحدا، فإن نطرح الواحد من الاثنين فيكون مقرا ب9، فيكون مقرا ب9. نعم.
ويصح إجماعا.
نعم، يصح إجماعا أن يتوالى الاستثناءان بدون حرف العطف، بدون حرف العطف. نعم.
فصل الثاني الشرط.
الشرط تقدم تعريفه فيما مضى. نعم.
ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا.
الكلام هنا عن الشرط اللغوي، وهو التعليقات اللغوية بأن يعلق شيء على شيء وجودا أو عدما بالأدوات المخصوصة، بالأدوات المخصوصة. نعم.
وهو مخرج ما لولاه لدخل،
أي أنه يقلل الشيوع، كقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتموا الحج والعمرة لله يشمل كل حج وكل عمرة وفي جميع الأحوال. فلما قال الله عز وجل فإن أحصرتم أخرج حالة الإحصار من وجوب الإتمام، أخرج حالة الإحصار من وجوب الإتمام. نعم.
ويتحد.
ويتحد، الاتحاد يا إخوة قد يكون في الشرط والمشروط. إن دخل زيد الدار فأكرمه، مشروط واحد وشرط واحد. وقد يكون الاتحاد في الشرط مع تعدد المشروط جمعا. إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما، أعطه دينارا وريالا، خليها بالواقع اليوم، فأعطه دينارا وريالا. فهنا اتحد الشرط، الشرط شيء واحد إن دخل الدار، والمشروط متعدد، فهنا يجمع بينهما. والاتحاد في الشرط مع تعدد المشروط على سبيل البدل، إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو ريالا، فأعطه دينارا أو ريالا، فهنا يكون على البدل. نعم.
ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل.
ويتعدد يعني يتعدد الشرط، يتعدد الشرط على سبيل الجمع، كأن تقول أكرم زيدا إن دخل الدار ودخل السوق، أكرم زيدا إن دخل الدار ودخل السوق. فمتى تكرمه؟ إن دخل الدار والسوق. أما إن دخل الدار فقط فلا، أو دخل السوق فقط فلا. نعم.
والبدل.
والبدل يعني يتعدد الشرط على سبيل، يتعدد الشرط على سبيل البدل، أكرم زيدا إن دخل السوق أو دخل الدار، أكرم زيدا إن دخل السوق أو دخل الدار، فيكون على سبيل البدل، فتكرمه إن حصل دخوله لواحد منهما. نعم.
ثلاثة أقسام.
ثلاثة أقسام كما ذكرنا يا إخوة، اتحاد الشرط وتعدد المشروط على سبيل الجمع، وتعدد الشرط على سبيل البدل. نعم، لا، اتحاد الشرط وتعدد الشرط على سبيل الجمع وتعدد الشرط على سبيل البدل، هذه ثلاثة. طيب،
كل منها مع الجزاء كذلك،
كل واحد منها مع المشروط كذلك، فتكون تسعة. ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة. عندنا اتحاد الشرط، عندنا تعدد الشرط على سبيل الجمع، عندنا تعدد الشرط على سبيل البدل. كل واحد من هذه الثلاثة اجعل له ثلاثة مع الجزاء من ناحية الاتحاد أو التعدد على سبيل الجمع أو التعدد على سبيل البدل، فتنتج عندك الصور تسعة، تنتج عندك الصور تسعة. نعم.
ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا.
هذا الأصل في الشرط، أن يتقدم الشرط على المشروط في اللفظ، فيكون الشرط أولا. لماذا؟ لأنه يتقدم عليه في الواقع، ما يقع المشروط حتى يقع الشرط، فللتناسب بين اللفظ والوجود الأصل أن يبدأ بالشرط ثم الجواب ثم المشروط. ويجوز التأخر، يجوز التأخر، كأن يقول أكرمتك إن دخلت الدار، أكرمتك إن دخلت الدار. ولذلك قال المصنف نعم.
وما ظاهره أنه مؤخر الجزاء فيه محذوف مقام مقامه، ودل عليه ما تقدم.
نعم، يعني يجوز أن يتأخر الشرط، لكن إذا تأخر الشرط وكانت الجملة جملة الجواب تامة، فقلت أكرمتك إن دخلت الدار، فيصح أن أقول أكرمتك تامة، أكرمتك إن دخلت الدار. قالوا أكرمتك هذه الجملة في مقام الابتداء، وإن دخلت الدار جوابها مقدر يعلم من المذكور أولا، جوابها مقدر يعلم من المذكور أولا، فيكون المعنى أكرمتك إن دخلت الدار أكرمتك، لكن لا يذكر، لكنه مقدر يعلم من الأول. نعم.
ويصح إخراج الأكثر به،
ويصح إخراج الأكثر بالشرط. أكرم الطلاب إلا من لم يحفظ، وقد علمت أنه لم يحفظ إلا واحدا، يعني أنا أدرس الطلاب، فجئت في اليوم التالي قلت من حفظ، من حفظ؟ واحد رفع يده، والبقية، فقلت لعريف المجلس أكرم الطلاب إلا من لم يحفظ، الأكثر سيخرجون من الإكرام. ويجوز، يجوز في قضية، في قضية الشرط، في قضية الشرط. نعم.
وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء.
أعد.
وهو في اتصال بمشروط،
نعم،
وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء،
يعني يشترط في صحة التخصيص بالشرط الاتصال المعتاد، الاتصال المعتاد كما ذكرنا في الاستثناء، كما ذكرنا وفصلنا في الاستثناء. نعم. وتعقب جمل متعاطفة، يعني إذا جاء الشرط عقب جمل متعددة فإن أحكامه كأحكام الاستثناء. نعم.
ويحصل معلق عليه عقبه،
نعم، يحصل المشروط عقب تمام الشرط، عقب تمام الشرط، فإذا حصل الشرط حصل المشروط عقبه. نعم.
وعقد عقب صيغة،
يعني يحصل أثر العقد عقب تمام الصيغة وليس مع آخر حرف منها، ليس مع آخر حرف منها. فإذا قال بعتك الكتاب بمئة وقال اشتريت، تم العقد بعد تمام الصيغة، بعد تمام الصيغة وليس في آخرها، وليس في آخرها. ولعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله ونكمل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الشرح والتعليق على هذا الكتاب الماتع النافع المختصر، مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل القارئ وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وسائر علماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن النجار تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: فصل. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته.
نعم، الكلام هنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد، هل يعم جميع جهاته وأقسامه وأفراده أم لا؟ مثال ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فإنه لم يصلي في الكعبة إلا مرة واحدة، وهو فعل واحد، فهل يعم الفرض والنفل أم هو خاص بأحدهما؟ فالذي ذكره المصنف أنه لا يعم، وقيل يعم جميع جهاته بشرط الصلاحية، بشرط الصلاحية. والأظهر والله أعلم أنه من حيث هو فعل لا يعم، فإنه فعل واحد لا يتعدد، لكن من حيث الحكم فإنه يستدل به على جميع ما يشمله، إما بذاته وإما قياسا عليه، فيكون عمومه من باب القياس، من باب القياس. فإن وجدت علة جامعة صح التعميم، وإلا فلا. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر.
نعم، أي قول الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، فهذا فعل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعم وقتيهما، يعني لا يعم جمع التقديم وجمع التأخير، بل هو لو حكي هكذا فإنه يدل على واحد، إما أنه جمع جمع تقديم وإما أنه جمع جمع تأخير، لأنه لا يمكن في فعل واحد أن يقع التأخير والتقديم. وكذلك ولا كل سفر، فإن السفر قد يكون سفرا مباحا، وقد يكون سفر معصية، وقد يكون سفر طاعة، قد يكون سفر طاعة كالسفر للعمرة، وقد يكون سفر معصية كالسفر للزنا والعياذ بالله، وقد يكون سفرا مباحا كالسفر للنزهة. فقول الصحابي كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم جمع التقديم وجمع التأخير ولا كل سفر. قلت أما الوقت فلا شك أن كل وقت يحتاج إلى دليل، وقد ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة جمع التقديم ومرة جمع التأخير. وأما بالنسبة للسفر فإنه يعم بالقياس، يعم بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن سفره كان سفر طاعة، لا شك أن سفره كان سفر طاعة، لكنه يعم سفر السفر المباح فيشمله، وأما سفر المعصية فالراجع عندي وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشمله، فليس لمن سافر سفر معصية أن يترخص. نعم.
وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه.
نعم، فلو قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، يعني لو أن الصحابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، فإن نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما على هذا وكان يتكرر منه، لأن مادة كان تدل على هذا، تدل على التكرار وعلى يعني الدوام. نعم.
ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم،
ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل لا يعم، هكذا يقولون الذين يقولون إنه لم تدخل الأمة في فعله صلى الله عليه وسلم، يقولون لأن الفعل لا يعم، الفعل لا عموم له فلا تدخل الأمة. والصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم، لأنه مبلغ مشرع، مشرع يعني مبين للتشريع صلى الله عليه وسلم، فيكون الأصل في فعله العموم إلا لدليل، هذا الراجح، هذا الصحيح، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم إلا لدليل. فإذا جاءنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن نحمله على عمومه للأمة وشموله للأمة، إلا إذا دل دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم.
بل بدليل قول.
نعم، يعني على هذا القول لا تدخل الأمة في فعله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل قول، كأن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتأسى به في هذا الفعل بعينه. نعم.
أو قرينة تأس،
أو قرينة تأس، يعني أن توجد قرينة على أنه لنا في هذا الفعل خاصة أسوة، أن توجد قرينة على أنه لنا في هذا الفعل خاصة أسوة، وليس المقصود العموم، وأن المقصود في هذا الفعل. نعم.
أو قياس على فعله،
بأن يكون لفعله علة جامعة، بأن يكون لفعله علة جامعة فتقاس الأمة عليه، فتقاس الأمة عليه. والصحيح كما قلت أن الأصل عموم فعله صلى الله عليه وسلم للأمة من جهة كونه مبلغا، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل. نعم.
والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل،
لأن الأصل في الخطاب العموم، الأصل في الخطاب العموم عند جمهور العلماء، فلا يخص المخاطب به، أي المشافهة به، المطالبة به، بل إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الخطاب عموم أمته، من كان موجودا في زمنه ومن جاء بعد ذلك، كما في قول الله عز وجل يا أيها المزمل، فإن الخطاب الذي جاء هنا يشمل الأمة كلها عند جمهور العلماء. وكذلك إذا خطبت الأمة بلفظ عام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب، لأنه فرد من أفراد الأمة، ولا يحمل على الخصوصية في الجانبين إلا بدليل. نعم.
وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة.
نعم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب لبقية الأمة، إلا أن يدل دليل على اختصاصه به، فإن دل دليل على اختصاصه به عمل بمقتضى الدليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فدل ذلك على أن الخطاب هنا كان خاصا بأبي بردة رضي الله عنه. ووجه كون خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطابا للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للأمة كافة، فيكون كل خطاب منه إنما هو للأمة كافة إلا أن يوجد دليل على الخصوصية. نعم.
وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها كخطاب خاص به.
نعم، كالخطاب الخاص به يعم الأمة، ولكن هل يعم الأمة بالدليل أو يعم الأمة بذاته يعني من جهة الحكم؟ الصواب أنه يعم الأمة بذاته من جهة الحكم، من جهة حكمه لا بذات الفعل حقيقة. نعم.
فائدة: نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر.
انتبهوا، المقصود هنا يا إخوة إذا لم ينقل الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبر عن معناه، لكن عبر عن معناه فحكى المعنى بلفظه هو، فلم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال مثلا نهى عن بيع الغرر، فعبر عنه بصيغة العموم، عبر عنه بصيغة العموم، فإنه يحمل على العموم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الصحابي أمين لغوي، أمين لغوي، فهو من أهل اللغة، يعرف مدلولات الألفاظ، ويعرف أن هذا عام وهذا خاص، فيبعد جدا بما يقرب من المحال أن يسمع خاصا ويعبر بعام، لا من جهة أمانته ولا من جهة لغته، يبعد جدا جدا أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خاصا ويعبر بلفظ عام، فإذا حكى الصحابي الأمر بلفظ عام فإنه يدل على أنه عام. نعم.
فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس.
لفظ الرجال لا يعم النساء لأنه خاص بالذكور، والرهط كما يقول أهل اللغة هو ما دون العشرة من الرجال، ما دون العشرة من الرجال، فلا يطلق على النساء، ومثله النفر عند جمع من أهل اللغة، النفر لا يطلق على النساء عند جمع من أهل اللغة. نعم.
ويعم نحو
ولا العكس، يعني النساء لا يشمل الرجال، النساء لا يشمل الرجال. نعم.
ويعم نحو الناس والقوم الكل.
نعم، يعم نحو الناس، يا أيها الناس يدخل فيه الرجال والنساء بالعموم اللفظي، وكذلك قوم عند جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة، فإن القوم يشمل الرجال والنساء. نعم.
وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا.
نعم، يعني تبعا للرجال لا باللفظ، فإن اللفظ للرجال لأن المسلمين جمع مذكر سالم، ولكن تدخل فيه النساء تبعا. وكذلك فعلوا، فإن ظاهر هذا أنه الرجال ولكن تدخل النساء في ذلك تبعا. نعم.
وإخوة وعمومة لذكر وأنثى.
نعم، الإخوة الأولاد العمومة تشمل الذكر والأنثى عند جمهور أهل العلم. نعم.
وتعم من الشرطية المؤنث.
تعم من الشرطية المؤنث لأن من للعاقل، فتشمل الرجال والنساء، ويدل لصلاحيتها لذلك قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ففصل ما في من بالذكر والأنثى، وما دام أنها صالحة لها للنساء فإنها إذا أطلقت تشمل الرجال والنساء بعمومها. نعم.
ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا.
نعم، الناس لفظ الناس ولفظ المؤمنين يعم كل من اتصف بالصفة التي اقتضت هذا اللفظ، فيدخل في ذلك الأحرار والعبيد بأنواعه لأن هذه الصفة متحققة فيهم. نعم.
ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة فيعمل بها.
نعم، يدخل كفار في الناس، يا أيها الناس يشمل المؤمن والكافر، وكذلك الإنسان فإنه يشمل المؤمن والكافر إلا مع قرينة، فقد تدل القرينة كالسياق أن المراد بهم المسلمون فقط، أو أن المراد بهم الكفار، أو أن المراد بهم الكفار فقط، فيحمل على ما دلت عليه القرينة. يعني من القرينة مثلا عند كثير من المفسرين أنه إذا كانت السورة مكية وورد فيها لفظ الإنسان فإنه يراد به الكافر، لأن الخطاب في السور المكية غالبا لمنكر البعث، ولكن هذا لا يأخذ به كل العلماء، لكن بعض العلماء يرى هذا قرينة. نعم.
ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة.
نعم، يا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، مع أنهم أهل كتاب، لكن دلت التصرفات الشرعية على أن أهل الكتاب هم غير المسلمين، بل هم خاصة في اليهود والنصارى. نعم.
ويعمه صلى الله عليه وسلم،
فقول لا يشمل الأمة ليس من جهة اللفظ ولكن من جهة تصرفات الشرع. نعم.
ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرينة،
لأنه يصدق عليه. نعم.
ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة.
بالاتفاق، ما دام أنه عام فإنه يشمل كل ما يصلح له، أو كل من يصلح له، سواء كان موجودا وقت الخطاب أو كان معدوما ووجد بعد وكلف. لكن اختلف العلماء هل هذا بطريق اللفظ أو بطريق الحكم، فبعضهم يقول بطريق اللفظ، ما دام أن اللفظ عام فإن كل فرد حال صلاحيته ليدخل فيه دخل فيه، وبعض العلماء يقول إنما هو بطريق الحكم لا بطريق اللفظ. نعم.
والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح.
نعم، وهذا واضح. نعم.
وتضمن عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه.
نعم، إذا تضمن الكلام مدحا أو ذما فإنه لا يقتضي الخصوص وإنما يحمل على عمومه. نعم.
ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي أخذها من كل نوع من المال.
عند الجمهور فإنه عام. نعم.
فصل. القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما في غير المذكور إلا بدليل.
دلالة الاقتران ضعيفة، فلا تدل على التساوي في الحكم إلا بدليل. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. هذا لا يقتضي أن من كان جنبا فاغتسل في الماء ينجس الماء بذلك، كما أن من بال في الماء فتغير الماء ببوله ينجس بذلك، لأن هذا لا يفهم إلا من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. نعم.
ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه.
نعم، لا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه. مثلا: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فهل يقدر في المعطوف ما صرح به في المعطوف عليه؟ فيكون المعنى: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. الحظوا يا أخوة الجملة: لا يقتل مؤمن بكافر، بكافر صرح هنا بكافر، ثم ولا ذو عهد في عهده. فهل نقدر هنا ما صرح به في الجملة الأولى فيكون المعنى: لا يقتل ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، أم لا؟ إذا قلنا نقدر فمعنى ذلك أنه لا يقتل الذمي بالذمي، لا يقتل الذمي بالذمي لأنه كافر. وإذا قلنا لا يقدر فإنه يعني يكون المعنى: لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي، وإنما يقتل بالمعاهد والذمي. والصحيح أنه لا يقدر، أنه لا يقدر، نعم، وإنما ينظر فيه إلى الأدلة. نعم.
باب التخصيص قصر العام على بعض أجزائه.
التخصيص قصر العام أي قصر حكم العام، وإلا فالعام يبقى، العام نفسه يا إخوة يبقى ما يخصص، اللفظ العام يبقى عاما، ولكن المقصود قصر حكم العام على بعض أجزائه. قال بعض: لأن إخراج الكل نسخ وليس تخصيصا، نسخ وليس تخصيصا. فالمقصود أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. نعم.
ويطلق على قصر لفظ غير عام من على بعض مسماه.
مقصود المصنف أن التخصيص ليس خاصا بالعام، وإنما إخراج بعض الأفراد سواء كان اللفظ المخرج منه عاما أو لم يكن عاما. مثال ذلك: جاء الطلاب إلا الكسول، جاء الطلاب إلا الكسول، هذا تخصيص من عام، من عام. له علي مئة إلا عشرة، له علي مئة إلا عشرة، هذا تخصيص، لكن المئة ليست عامة لأن العدد كما تقدم معنا محصور، فلا يكون عاما. حتى المليار ليس عاما لأنه محصور لا يقبل الزيادة، ومع ذلك يقبل التخصيص. إذن التخصيص ليس خاصا باللفظ العام، وإنما يشمل كل إخراج لأفراد، فإذا كان فيه إخراج لبعض الأفراد فإنه يسمى تخصيصا. نعم.
كعام على غير لفظ عام.
نعم.
ويجوز مطلقا،
يعني يجوز التخصيص مطلقا عند جمهور العلماء لكل ما يقبل التخصيص، كل ما يقبل التخصيص فإنه يجوز تخصيصه. نعم.
ولو لمؤكد،
ولو لمؤكد، فالتأكيد لا يمنع التخصيص، فالتأكيد لا يمنع التخصيص. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالتخصيص هنا على أن إلا هنا استثناء متصل، وإن كان الراجح أنه استثناء منقطع، فإن إبليس ليس من جنس الملائكة، لكن على التمثيل به والقاعدة العامة عند العلماء، وهذه يا أخوة قاعدة ينبغي أن نستصحبها دائما، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالمقصود من المثال تقريب المعنى، فما دام أنه محتمل فإنه لا يناقش، لأنك إذا جئت تناقش المثال عند ضربه ستبعد الأذهان عن المعنى، ولا يعترض على المثال إلا إذا كان محالا. نعم.
إلى أن يبقى واحد.
نعم. يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد عند أكثر العلماء، وقيل يجوز التخصيص إلى أقل الجمع وهو ثلاثة عند الأكثر كما تقدم معنا، لكن الأظهر والله أعلم أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد. لماذا؟ لأنه إذا جاز إطلاق لفظ العام على واحد ابتداء فمن باب أولى أن يجوز تخصيصه إلى واحد، يعني الذين قال لهم الناس. الناس لفظ عام أو ليس عاما؟ عام، ومع ذلك أطلق على نعيم بن مسعود فقط. فإذا جاز إطلاق اللفظ العام على واحد ابتداء جاز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد. نعم.
ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما.
يعني تقدم أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام أو ما له أفراد ولو لم يكن عاما، فذكر المصنف هنا قال لا تخصيص إلا فيما له شمول. لو كان التخصيص خاصا بالعام لما كان هناك داع لهذه الجملة هنا. لماذا؟ لأن العام فيه شمول أو ليس فيه شمول؟ فيه شمول. فلماذا يقول المصنف ولا تخصيص إلا فيما له شمول؟ لأنه ذكر لك أن التخصيص قد يكون في غير عام، لكن شرطه أن يكون المخصص منه ذا شمول، أن يكون المخصص منه ذا شمول. نعم.
حسن
جاء الطلاب إلا زيدا. الطلاب له شمول حسي. أو حكما، غسلت الثوب إلا كمه. غسلت الثوب إلا كمه. الثوب في الجملة شيء واحد لكن له أجزاء، له أجزاء، فهو يشمل الأجزاء، فيصح أن تقول غسلت الثوب إلا كمه، غسلت الثوب إلا طرفه، فهنا شمول وإن كان المستثنى منه واحدا، هو ثوب واحد. نعم.
والمخصص المخرج وهو إرادة المتكلم.
المخصص هو فاعل الإخراج، هذا معنى المخرج، فاعل الإخراج، ولا بد من الإرادة، لا بد من الإرادة، إرادة النطق وإرادة الإخراج، ولذلك عبروا عنه بأن المخصص هو يعني إرادة المتكلم، لكن لا حاجة لهذا، بل يقال المخصص في الأدلة الشرعية هو الشارع، المخصص هو الشارع. نعم.
ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا.
يقول يطلق مجازا على الدليل، يا إخوة هذا مبني على قاعدة ليست صحيحة وعقيدة ليست صحيحة مرت بنا مرارا، وهي أن الأشياء لا تأثير لها مطلقا، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح على إطلاق، أعني أنه لا تأثير للأشياء، بل ما علمنا أن الله جعل له أثرا فهو مؤثر بجعل الله له مؤثرا. فالدليل يطلق عليه المخصص حقيقة، فالمخصص يطلق حقيقة على الفاعل المخرج وعلى المخرج به، وعلى المخرج به وهو الدليل. نعم.
وهو منفصل.
المخصص عند الجمهور قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وأما الأحناف فالمخصص عندهم دائما يكون متصلا، دائما يكون منفصلا، دائما يكون منفصلا. المنفصل معناه أنه ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره. وتلاحظون أن المصنف هنا قال منفصل ومنه، ومنه، لأنه لم يذكر كل المخصصات المنفصلة، لأن المخصصات المنفصلة ثلاثة في الجملة: الحس والعقل والشرع، وهو سيتكلم عن الشرع بالتفصيل فيما يأتي، ولكن هنا ذكر اثنين. نعم.
وهو منفصل ومنه الحس والعقل.
الحس هو الأمر المحسوس الذي يدرك خروجه بالحس، كقول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، فإنه بالحس يدرك أنها لم تؤت كل شيء. وكذلك مثلا قول الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن بالحس والرؤية نعرف أنه لا يجبى لمكة كل ثمرات الدنيا، فهذا تخصيص بالحس. والعقل يعني ما دل عليه العقل، كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا فإن العقل يدل على أن ذاته ليست مخلوقة، على أن ذاته ليست مخلوقة، وستجدون أن الأصوليين يقتصرون على الذات ولا يذكرون الصفات، لأن أغلبهم يعتقدون أن الصفات مخلوقة. وإذا كان نحن نقول دل العقل على أن ذاته ليست مخلوقة وعلى أن صفاته ليست مخلوقة، فالصفات كالذات، فالصفات كالذات.
ومتصل.
وبعض الأصوليين يقولون إن هذا ليس تخصيصا، يعني الإخراج بالحس والعقل ليس تخصيصا. لماذا؟ يقولون هو من باب العام الذي أريد به الخصوص، فإن المخرج هنا لم يدخل أصلا. قلت أما في العقل فيسلم، أما في العقل فيسلم، فإن الذي دل العقل على خروجه لم يكن داخلا أصلا في اللفظ، فيكون ذلك من باب العام الذي أريد به الخصوص. أما في الحس فلا، فإن لم نعرف خروج الأفراد إلا بالحس بعد استقرار العام، بعد استقرار العام. نعم.
ومتصل.
ومتصل، المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، هو الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى غيره. نعم.
وهو أقسام: استثناء متصل.
استثناء متصل، القسم الأول الاستثناء المتصل، وقوله المتصل يعني احتراز من الاتصال المنقطع، الاحتراز من الاتصال من الاستثناء المنقطع، كقوله جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، فإن جمعا من الأصوليين يرون أنه لا يكون تخصيصا، والصحيح أنه يكون تخصيصا، الصحيح أنه يكون تخصيصا، وسيأتي له موضع إن شاء الله عز وجل. والاستثناء في اللغة هو من الثني، وهو رد الشيء بعضه إلى بعض، تقول ثنيت العمامة، أي رددت أطرافها إلى بعضها. وأما في الاصطلاح فكما ذكر المصنف. نعم.
وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد.
نعم، هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله، يعني للازم دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. وقال من متكلم واحد، قالوا لأنه لو كان من متكلمين لما كان متصلا، لما كان متصلا، بل يكون فيه انقطاع، يكون فيه انقطاع. والأدق من تعريف المصنف أن يقال إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض الجملة، بعض الجملة يعني ما له شمول، الجملة تعني ما له شمول، إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها. نعم.
فلا يصح من نكرة،
فلا يصح أي بناء على هذا التعريف لا يصح من نكرة، فلا يصح أن تقول جاءني طلاب إلا زيدا، لا يصح على هذا التعريف أن تقول جاءني طلاب إلا زيدا. لماذا؟ لأن زيدا لا يجب دخوله في طلاب، لأن طلاب نكرة، فلا يجب أن تشمل جميع الأفراد دفعة، لا يجب أن تشمل جميع الأفراد دفعة. ونحن ماذا قلنا في التعريف؟ ما لولاه لوجب دخوله، وزيد هنا لا يجب أن يدخل في النكرة، لأن النكرة لا تدل على الشمول المطلق، وإنما تدل على الشمول البدلي. ولذلك قولهم في الحقيقة لوجب غلط، فإذا أردنا أن نبقى على هذا التعريف نبدل كلمة لوجب بلجاز، نبدل كلمة لوجب بلجاز حتى لا نخرج بعض ما هو جائز في اللغة. نعم.
ولا من غير الجنس،
ولا من غير الجنس، الاستثناء من غير الجنس لا يسمى استثناء، الذي يسمى عند العلماء بالاستثناء المنقطع على هذا التعريف لا يسمى استثناء. فإذا قلت جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار يجب دخوله في القوم؟ لا يجب، بل يمتنع دخوله في القوم. ولذلك قلت لكم إن تعريف المصنف غير دقيق، حتى لو أبدلنا لجاز، لو أبدلنا لوجب بلا لجاز يبقى فيه إشكال من جهة الاستثناء المنقطع. ولذلك قلت الأدق أن نقول إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض الجملة حقيقة أو حكما. نعم.
والمراد بعشرة إلا ثلاثة سبعة، وإلا قرينة مخصصة.
المقصود أن الاستثناء بيان وليس رفعا، أن الاستثناء بيان وليس رفعا. فعندما يقول له علي 10 إلا 3 فكأنه قال له علي 7، فكأنه قال له علي 7، فيراد به إثبات العدد. وإلا هنا قرينة بينت أن الكل استعمل وأريد به الجزء، وهذا أسلوب بليغ. يعني يأتي بعض الناس يقول طيب لماذا يقولون ما دام أن المراد 7 لماذا لا يقول 7 مباشرة؟ نقول هذا من بلاغة اللغة، من بلاغة اللغة، وتعدد طرق التعبير قوة في اللغة. يعني اللغة الصامتة التي لا تقبل التعدد لغة ضعيفة، والغالب أنها تنقرض مع مرور أزمان. كلما تعددت أساليب التعبير في اللغة كانت اللغة قوية بليغة، ولذلك أبلغ اللغات على الإطلاق اللغة العربية، لأن اللغة العربية تتعدد فيها أساليب التعبير. يعني بعض اللغات مثلا لا يوجد عندهم تعبير عن الأنثى والذكر، الكل التعبير واحد، تخاطب الأنثى بنفس خطاب الذكر. هذه لغات ضعيفة وقد تنقرض مع مرور الأزمان. فالاستثناء هنا مع كونه بيانا فإنه من قوة اللغة وبلاغتها. نعم.
وشرطه اتصال معتاد.
شروط صحة الاستثناء: أولا أن يكون المستثنى منه، المستثنى متصلا بالمستثنى منه عادة، وإذا قال اتصال معتاد ليخرج الانقطاع اليسير، فإنه لا يضر عادة. فلا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل أجنبي من كلام أو فعل إلا أن يكون ذلك يسيرا، إلا أن يكون ذلك يسيرا. وسيأتي إن شاء الله بيان اليسير. نعم.
لفظا أو حكما.
لفظا، وبعض الأصوليين يقول حقيقة، حقيقة، يعني أن الاستثناء واقع في اللفظ حقيقة. يقول الرجل لامرأته أنت طالق إلا إذا طبخت الغداء، أنت طالق إلا إذا طبخت الغداء، فلم يسكت، أنت طالق إلا إذا طبخت الغداء، فهذا اتصال حقيقي لفظي. نعم.
أو حكما.
أو حكما، أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه أجنبي لا يمكن دفعه كالعطاس والتثاؤب ونحو ذلك. قال والله لأذهبن اليوم إلى بيت خالي، ثم عطس، ثم قال إن شاء الله، إن شاء الله، ينفعه القيد. قال له أنت طالق، ثم غص، ثم قال إلا إذا طبخت الغداء، فإنه ينفعه. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم الانقطاع اليسير الذي جرت به العادة ولا يعد عند أهلها قاطعا، كرد السلام، كرد السلام. إنسان قال والله لأذهبن اليوم إلى مكان كذا، فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام إن شاء الله. إن شاء الله هذه تعود إلى الجملة السابقة، فهذا أيضا اتصال ولا يضر. ومنه يعلم أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير يسير، يعني غير مغتفر في العادة، فإنه لا يصح الاستثناء، فإنه لا يصح الاستثناء. طيب إذا قلنا لا يصح الاستثناء، ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الاستثناء يلغو وتبقى الجملة على عمومها. قال رجل متزوج من 4 نسوة، نسائي طوالق، ثم التفت إلى كيف حالكم طيبين إن شاء الله عساكم بخير وأخبار البلاد وكذا، إلا فاطمة، وقع الطلاق على 4، وقع الطلاق على 4، لأن هذا الاستثناء لاغ، لأنه قد فصل بينه وبين المستثنى، فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يغتفر في العادة. نعم. وقيل غير ذلك، طبعا بعض أهل العلم لهم أقوال، لكن هذا قول الجمهور وهو المعتمد. نعم.
كبقية التوابع.
نعم.
ونيته قبل تمام مستثنى منه،
هذا الشرط الثاني، أن يشترط لصحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل أن يفرغ من المستثنى منه، فإن فرغ من المستثنى منه قبل أن ينوي الاستثناء لم ينفعه الاستثناء. قال الرجل نسائي طوالق، وهو لم ينوي استثناء واحدة في قلبه، لكن لما فرغ قال إلا فاطمة، فالنية والاستثناء حصل بعد الفراغ من المستثنى منه، على هذا الشرط يلغو الاستثناء، يلغو الاستثناء ويقع الطلاق على 4، وهذا عند الحنابلة والشافعية. أما الذي عليه الأكثر فإنه لا يشترط، وهذا الصواب، فإن العبرة باللفظ، فلا يشترط أن ينوي في قلبه الاستثناء قبل أن يفرغ من المستثنى منه، بل لو قال نساء طوالق ثم بدا له فور فراغه من الكلمة من الجملة أن يستثني فقال إلا فلانة، نفعه الاستثناء. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. أو مثلا قال لامرأته أنت طالق، يعني رآها مثلا مهاجرة لأمه، فقال أنت طالق، ثم بدا له أن يستثني فقال إلا إذا كلمت أمي، إلا إذا كلمت أمي، فإن الاستثناء ينفعه على الراجح. أما على قول المصنف وهو المذهب عند الحنابلة فإن الاستثناء يلغو ما دام أنه لم ينوي قبل أن يفرغ من نطقه من المستثنى بالمستثنى منه. نعم.
ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه،
يعني يشترط لصحة الاستثناء النطق به، وأن لا يكون في النفس، أن لا يكون في النفس. لو قال نساء طوالق ثم حكمنا بطلاق نسائه 4، فقال لنا قال لا أنا استثنيت في نفسي إلا فاطمة، نقول لا، الطلاق قد وقع، والاستثناء في النفس لا يعتبر، الاستثناء في النفس لا يعتبر. هو ما يقول هنا نويت، يقول استثنيت في نفسي، فإنه لا يعتبر، فلا بد من النطق بالاستثناء إلا في يمين خائف بنطقه، إلا في يمين مظلوم في غير مجلس الحقوق خائف بنطقه. ظالم أخذه وقال له احلف، فلو حلف واستثنى لأخذه الظالم فاستثنى في نفسه ينفعه لأنه مظلوم، لكن في غير مجلس الحقوق. هذا القيد يا إخوة وإن أغفله كثير من العلماء لابد من ذكره، لأن بعض الناس عندما يسمع هذا الكلام يستعمل ذلك حتى في اليمين في مجلس القضاء ويقول أنا مظلوم ويحلف ويستثني في نفسه ما ينفعه. الذي في مجلس القضاء دائما يحمل على الظاهر، سواء اعتقد الإنسان أنه مظلوم أو علم أنه ظالم. نعم.
لا تأخيره،
أي لا يشترط تأخير المستثنى عن المستثنى منه لفظا، بل لو قدمه صح، كأن قال إن شاء الله والله لأتغدين اليوم عند البحر إن شاء الله، فبدأ بالقيد يصح، كما لو قال والله لأتغدين اليوم عند البحر إن شاء الله، فلا يشترط تأخيره عن المستثنى منه. أو تقول إن شاء الله والله تتغدى عندي اليوم، إن شاء الله والله تتغدى عندي اليوم، إذا لم يتغدى عندك ما عليك شيء. كما لو قلت والله تتغدى عندي اليوم إن شاء الله. نعم.
ويصح استثناء النصف؟
لا يصح استثناء الكل باتفاق العلماء، لا يصح استثناء الكل باتفاق العلماء، لأنه تضيع للمعاني وعبث بالألفاظ. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة ما يصح الاستثناء. طيب إذا لم يصح الاستثناء ثبت الحكم للعام فنلزمه بعشرة. قال نسائي طوالق إلا أربع، نسائي طوالق إلا أربع، يلغو الاستثناء ويطلق الزوجات الأربع، هذا بالاتفاق. واتفق العلماء على جواز استثناء الأقل، له علي عشرة إلا ثلاثة جائز بالاتفاق. ثم عندنا مسألتان، المسألة الأولى استثناء النصف، له علي عشرة إلا خمسة، فهذا جائز عند الجمهور ومنهم الحنابلة في وجه ذكر جمع منهم أنه المذهب، له علي مئة إلا خمسين. عند الحنابلة في وجه ذكر جمع منهم أنه المذهب يجوز، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. والمسألة الثانية الأكثر، ولذلك قال المصنف
لا الأكثر،
يعني لا يجوز استثناء الأكثر، وهذا محل خلاف، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن تقول له علي مئة إلا سبعين، له علي مئة إلا سبعين، وعند الحنابلة في المذهب لا يجوز استثناء الأكثر. ودائما إذا قلنا لا يجوز الاستثناء معناه أنه يلغو ويثبت الحكم العام. نعم.
لا الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ،
هذا مستثنى عند الحنابلة من المنع، فإذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، يعني إذا كانت الكثرة المستثناة مستثناة من دليل خارج عن اللفظ فإنه في هذه الحال يصح. نعم.
وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله،
وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني ثبت الحكم العام كما قلنا مرارا. نعم.
ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع.
نعم. ك اذكر المثال.
كاقتل من في الدار إلا البيض فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا.
نعم، هذا من المستثنى الذي قاله إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، فيستثنى بصفة، صفة مجهول من معلوم ومن مجهول. تقول اقتل من في الدار إلا البيض، اقتل من في الدار، من في الدار لا ندري من هم، إلا البيض لا ندري من هم، دخلت إلى الدار فوجدتهم جميعا بيضا، لا تقتله جميعا. أو قال اقتل من في الدار إلا السود، دخلت فوجدتهم جميعا سودا، لا تقتله. طيب هنا رفع الكل، يقول لا بأس، لأنه عند النطق لم يكن معلوما، عند النطق لم يكن معلوما، فلا يكون عبثا، فلا يكون عبثا. دخلت ووجدتهم وجدت أكثرهم بيضا، يصح. فما دام أنه استثناء صفة من مجهول أو صفة مجهولة من مجهول أو معلوم، فإن هذا يصح ويرتفع، يعني إذا لم توجد الصفة. نعم.
وإذا تعقب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم، وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات.
الاستثناء إذا تعقب مفردات فإنه يرجع إلى جميعها، أما إذا تعقب جملا فإذا كان بواو العطف أو بحرف عطف وصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل ولا مانع يمنع فللجميع عند جمهور أهل العلم، يرجع إلى الجميع، كقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإنها ترجع إلى جميع الجمل، فالتوبة ترفع عدم قبول الشهادة وترفع وصفهم بالفسق، ولا ترجع إلى الجلد. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ أنه حق لآدمي، فلا تسقطه التوبة، فلا تسقطه التوبة. فعلمنا أن الاستثناء إذا تعقب جملا رجع إلى جميعها إلا إذا وجد مانع في واحدة أو في كلها إلا واحدة فإنه لا يرجع إلى جميعها. نعم.
ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل.
نعم. ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل. عندنا هنا وجدت جملتان وجمعهما ضمير واحد ثم أعقبه الاستثناء، ثم أعقبه الاستثناء، فهنا تكون للكل، هنا تكون للكل. وكذلك الجملة التي بعدها. نعم.
وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، الضمير للكل.
نعم، يعني إذا اتحدت الجملتان أو الجمل حكما واشتركتا في الضمير فإن الاستثناء يرجع إلى الكل. نعم.
وهو من نفي إثبات وبالعكس،
يعني عند الجمهور الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. قال جاء القوم إلا زيدا، يعني إلا زيدا ما جاء، إلا زيدا ما جاء، ما جاء القوم إلا زيدا، يعني أن زيدا قد جاء. وهذا له فوائد يعني فقهية، فلو قال له علي 10 إلا 9، له علي 10 إلا 9، فإنه يعني يثبت علي أن عليه واحدا. طبعا نحن الآن ما نتكلم عن قضية جواز الاستثناء من الأكثر أو نحو ذلك، لكن لو قال ليس له علي شيء إلا ريالا، يعني إلا ريالا، فله علي ريال، فله علي ريال، هذا عند الجمهور. نعم.
وإذا عطف على مثله أضيف إليه.
نعم، يعني إذا توالت الاستثناءات بحرف العطف من الأعداد فإنها تضاف إلى بعضها فتكون كأنها استثناء واحد. فإذا قال لك علي 10 إلا 3 وإلا واحدا، لك علي 10 إلا 3 وإلا واحدا، يكون كأنه قال لك علي 10 إلا 4، إلا 4. هذا إذا توالت بحرف العطف. طيب، تأتي عندنا قضية، إذا جمعناها فكانت استثناء للأكثر، لك علي 10 إلا 4 إلا وإلا 3، ستصبح لك علي 10 إلا 7، ففيها استثناء الأكثر. فإن كنا نمنع من استثناء الأكثر فإن الاستثناء الثاني يبطل، الاستثناء الثاني، قال لك علي 10 إلا 4 إلا 3 ونحن نمنع استثناء الأكثر، ماذا نفعل؟ نبطل الاستثناء الثاني ويبقى الاستثناء الأول، لك علي 10 إلا 4، لك علي 10 إلا 4. طيب، إذا قال لامرأته أنت طالق إلا واحدة وإلا واحدة، أنت طالق إلا واحدة وإلا واحدة، عند الذين يمنعون من استثناء الأكثر ما يصلح، فتلغو الثانية فيكون أنت، قال لا أنت طالق 3 إلا واحدة وإلا واحدة، نلغي الثانية فيكون كأنه قال لا أنت طالق إلا واحدة، فتقع طلقتان. طيب، إذا قال أنت طالق 3 إلا واحدة وإلا واحدة وإلا واحدة، أنت طالق 3 إلا واحدة وإلا واحدة وإلا واحدة، تكون المحصلة في المعنى أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فهذا لا يصلح بالاتفاق، فنلغي الأخيرة. فإذا كنا لا نمنع من استثناء الأكثر يكون كأنه قال أنت طالق إلا طلقتين فتقع واحدة، وإذا كنا نمنع من استثناء الأكثر فإن نلغي الثانية أيضا، الاستثناء الثاني، ويصبح كأنه قال أنت طالق إلا طلقة، أنت طالق ثلاثا إلا طلقة واحدة فتقع طلقتان. نعم.
وإلا فاستثناء من استثناء.
نعم، إذا لم يعطف الاستثناء الثاني على الأول بحرف العطف فإنه يكون استثناء من استثناء، يعني عكس ما يكون بحرف العطف. بحرف العطف ماذا نفعل؟ نجمع. بدون حرف العطف نطرح طرح، فيكون استثناء من الاستثناء. فلو قال له علي عشرة إلا اثنين وإلا إلا واحدا فإن نطرح الواحد من الاثنين فيكون مقرا بتسعة، فيكون مقرا بتسعة. نعم.
ويصح إجماعا.
نعم، يصح إجماعا أن يتوالى الاستثناءان بدون حرف العطف، بدون حرف العطف. نعم.
فصل الثاني الشرط.
الشرط تقدم تعريفه فيما مضى. نعم.
ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا.
الكلام هنا عن الشرط اللغوي، وهو التعليقات اللغوية بأن يعلق شيء على شيء وجودا أو عدما بالأدوات المخصوصة، بالأدوات المخصوصة. نعم.
وهو مخرج ما لولاه لدخل،
أي أنه يقلل الشيوع، كقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأتموا الحج والعمرة لله يشمل كل حج وكل عمرة وفي جميع الأحوال. فلما قال الله عز وجل فإن أحصرتم أخرج حالة الإحصار من وجوب الإتمام، أخرج حالة الإحصار من وجوب الإتمام. نعم.
ويتحد.
ويتحد، الاتحاد يا إخوة قد يكون في الشرط والمشروط، إن دخل زيد الدار فأكرمه، مشروط واحد وشرط واحد. وقد يكون الاتحاد في الشرط مع تعدد المشروط جمعا، إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا ودرهما، أعطه دينارا وريالا، خليها بالواقع اليوم، فأعطه دينارا وريالا. فهنا اتحد الشرط، الشرط شيء واحد إن دخل الدار، والمشروط متعدد، فهنا يجمع بينهما. والاتحاد في الشرط مع تعدد المشروط على سبيل البدل، إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو ريالا، فأعطه دينارا أو ريالا، فهنا يكون على البدل. نعم.
ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل.
ويتعدد يعني يتعدد الشرط، يتعدد الشرط على سبيل الجمع، كأن تقول أكرم زيدا إن دخل الدار ودخل السوق، أكرم زيدا إن دخل الدار ودخل السوق، فمتى تكرمه؟ إن دخل الدار والسوق، أما إن دخل الدار فقط فلا، أو دخل السوق فقط فلا. نعم.
والبدل،
والبدل يعني يتعدد الشرط على سبيل، يتعدد الشرط على سبيل البدل. أكرم زيدا إن دخل السوق أو دخل الدار، أكرم زيدا إن دخل السوق أو دخل الدار، فيكون على سبيل البدل، فتكرمه إن حصل دخوله لواحد منهما. نعم.
ثلاثة أقسام،
ثلاثة أقسام كما ذكرنا يا أخوة: اتحاد الشرط، وتعدد المشروط على سبيل الجمع، وتعدد الشرط على سبيل البدل. نعم، لا، اتحاد الشرط، وتعدد الشرط على سبيل الجمع، وتعدد الشرط على سبيل البدل، هذه ثلاثة. طيب.
كل منها مع الجزاء كذلك،
كل واحد منها مع المشروط كذلك، فتكون تسعة. ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة. عندنا اتحاد الشرط، عندنا تعدد الشرط على سبيل الجمع، عندنا تعدد الشرط على سبيل البدل. كل واحد من هذه الثلاثة اجعل له ثلاثة مع الجزاء، من ناحية الاتحاد أو التعدد على سبيل الجمع أو التعدد على سبيل البدل، فتنتج عندك الصور تسعة، تنتج عندك الصور تسعة. نعم.
ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا،
هذا الأصل في الشرط، أن يتقدم الشرط على المشروط في اللفظ، فيكون الشرط أولا. لماذا؟ لأنه يتقدم عليه في الواقع، ما يقع المشروط حتى يقع الشرط، فللتناسب بين اللفظ والوجود الأصل أن يبدأ بالشرط ثم الجواب ثم المشروط. ويجوز التأخر، يجوز التأخر، كأن يقول: أكرمتك إن دخلت الدار، أكرمتك إن دخلت الدار. ولذلك قال المصنف: نعم.
وما ظاهره أنه مؤخر الجزاء فيه محذوف مقام مقامه، ودل عليه ما تقدم.
نعم، يعني يجوز أن يتأخر الشرط، لكن إذا تأخر الشرط وكانت الجملة جملة الجواب تامة، فقلت أكرمتك إن دخلت الدار، فيصح أن أقول أكرمتك تامة، أكرمتك إن دخلت الدار. قالوا: أكرمتك، هذه الجملة في مقام الابتداء، وإن دخلت الدار جوابها مقدر يعلم من المذكور أولا، جوابها مقدر يعلم من المذكور أولا، فيكون المعنى أكرمتك إن دخلت الدار أكرمتك، لكن لا يذكر، لكنه مقدر يعلم من الأول. نعم.
ويصح إخراج الأكثر به،
ويصح إخراج الأكثر بالشرط: أكرم الطلاب إلا من لم يحفظ. وقد علمت أنه لم يحفظ إلا واحدا، يعني أنا أدرس الطلاب، فجئت في اليوم التالي قلت: من حفظ؟ من حفظ؟ واحد رفع يده، والبقية، فقلت لعريفي المجلس: أكرم الطلاب إلا من لم يحفظ، الأكثر سيخرجون من الإكرام. ويجوز، يجوز في قضية، في قضية الشرط، في قضية الشرط. نعم.
وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء،
أعد.
وهو في اتصال بمشروط.
نعم.
وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء.
يعني يشترط في صحة التخصيص بالشرط الاتصال المعتاد، الاتصال المعتاد كما ذكرنا في الاستثناء، كما ذكرنا وفصلنا في الاستثناء. نعم. وتعقب جمل متعاطفة يعني إذا جاء الشرط عقب جمل متعددة فإن أحكامه كأحكام الاستثناء. نعم.
ويحصل معلق عليه عقبه.
نعم، يحصل المشروط عقب تمام الشرط، عقب تمام الشرط. فإذا حصل الشرط حصل المشروط عقبه. نعم.
وعقد عقب صيغة،
يعني يحصل أثر العقد عقب تمام الصيغة وليس مع آخر حرف منها، ليس مع آخر حرف منها. فإذا قال بعتك الكتاب بمئة وقال اشتريت، تم العقد بعد تمام الصيغة، بعد تمام الصيغة وليس في آخرها، وليس في آخرها. ولعلنا نقف هنا لمدة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله ونكمل، والله أعلم.